Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
السيارة ألماني والتياب إيطالي والكمبيوتر ياباني والفيلم أمريكي والتصميم فرنسي. منضل بنسمع هالحكي لوصف أجود الصناعات بالعالم. مجموعة بلاد متقدمة مسيطرة على سمعة الصناعة الممتازة بالدنيا، وعم تلحقها دول تانية جديدة. صحيح مو بنفس السمعة، بس كمان بتلاقي في تطور بالصناعة على مدى السنين. مثل ما كانوا يقولوا مثلا من 30-40 سنة لا تأخذ الكوري مو منيح. هلأ نص العالم حاملين سامسونج كوري وبيشتروا سيارات كورية. طيب ليش بلاد عندها الصناعات وهالسمعة وبلاد لا؟ وليش ما منقول انه هالقطعة ممتازة شغل الجزائر او العراق او مصر؟ شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة
نسميه شجرة حبيبي
من بيت يا شباب
ما فكر حالك عادي
بالله
معك حق مظبوط بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم
من بيت من مرادفات كلمة اصل واذا اخذنا الاصل الجذر اللغوي
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار
الصناعة كانت بدائية ويدوية بالعالم كله لبلشت الثورة الصناعية بأوروبا بالقرن 18 و19 واللي كان الثوري فيها هو اختراع الآلة والاعتماد على أنواع متعددة من الطاقة غير الطاقة البشرية مثل طاقة البخار أو طاقة المياه ولاحقاً الطاقة الكهربائية وغيرها كتير وبالتالي دخلت صناعات جديدة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الحديد والصلب مع اعتماد أنظمة ميكانيكية طيب والنتيجة؟ النتيجة هي أنه صارت المصانع تقدر تصنع بيوم اللي كانت تصنعه بشهر أو بسنة وتصنع شغلات بالآلات ما كانت تقدر أصلاً تصنعها وتشغل آلاف العمال وبلشت الثورة الصناعية ببريطانيا أول شيء لعدة أسباب منها غناها الاقتصادي وتطورها علمياً وانعزالها عن باقي دول العالم وبالتالي كانت الأوضاع فيها مستقرة أكثر من غيرها معظم الاختراعات والاكتشافات المهمة بهديك الفترة تمت فيها وتقريبا بمنتصف القرن 18 كان عندها خط تجاري ضخم مع مستعمراتها بأمريكا الشمالية والكاريبي والهند كمان اللي كانت تابعة بشكل غير مباشر لها بهديك الفترة وانتقلت الثورة الصناعية منها لأمريكا ولدول أوروبية تانية مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وغيرهم ولحقتهم اليابان بعدين وباقي مناطق العالم لسه عايشة على الزراعة والصناعات البسيطة اليدوية يعني ما فيها لا مصانع ولا منشآت كبيرة ولا آلات يعني الصناعة كانت لسه بالورشات والمشاغل بشكل يدوي بدون خطوط إنتاج الثورة الصناعية كان لها أثر كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للإنسان بهي الدول أثر على معظم تفاصيل حياته اليومية لدرجة أن العلماء بيعتبروا هاي الثورة الصناعية نقطة تحول بتاريخ البشرية بأهمية اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات النمو الاقتصادي ارتفع بشكل صاروخي ودخل الفرد ارتفع معه ورافق هالشي طبعاً تطور عسكري واقتصادي وسيطرة أكتر وتوسع أكتر طبعاً تطور الصناعة وتراكم الثروات بأيدي أصحاب المعامل ساهم بشكل كبير بظهور وترسيخ الرأسمالية بأوروبا واعتماد التجارة الحرة بين الدول يعني الدول ما بتتحكم بالأسواق العرض والطلب هن اللي بتحكموا بالأسعار يعني مثلاً عندك كرسي بدك تبيعه أنت حر تحط له السعر اللي بدك يا وأنا حر اشتري أو لا وهيك تطور مفهوم التجارة الحرة خصوصاً مع زيادة الإنتاج والتبادل بين الدول وبلشوا علماء الاقتصاد يدرسوا التطور ويحاولوا يساهموا بتسريع عجلة التطور الصناعي والاقتصادي ومن النماذج المهمة اللي طلعت ببداية القرن 19 هو نموذج الأفضلية النسبية Comparative Advantage للاقتصاد البريطاني ديفيد ريكاردو اللي بيقول فيه إنه الدول لازم تروح باتجاه الاختصاص بالصناعات اللي عندها فيها أفضلية نسبية على دول تانية وتترك الصناعات اللي ما عندها فيها أفضلية شو يعني؟ يعني فرضاً بريطانيا والبرتغال بيصنعوا أقمشة ونبيذ، بس بريطانيا أشطر بصناعة الأقمشة من صناعة النبيذ وعندها القدرة على صناعة الأقمشة بتكلفة أقل نسبياً، والبرتغال العكس أشطر بصناعة النبيذ وتكلفته نسبياً أقل من صناعة الأقمشة. إجا ريكاردو شو قال لون؟ أخي أنتوا بريطانيا بطلوا صنعوا نبيذ لأن أموركم مو تمام كتير فيه وعم يكلفكم وقت كتير، وبهالوقت فيكم تصنعوا الأقمشة اللي أنتوا شاطرين بصناعتها، والبرتغال بتصنع نبيذ وبتترك الأقمشة لنفس السبب، وكل واحد بيستورد من التانية اللي ناقصه بسعر السوق، لأنه الشرط الأساسي هو أنه السوق يكون حر مثل ما قلنا. وهيك بلشت الدول بشكل أو بآخر تلقائياً تتبع هالفكرة هي، ويزيد الاختصاص بالصناعات، وصارت كل دولة تطور صناعتها بمجال معين، شي نسيج وشي غذائي وشي معادن وسكك حديد، مثل مثلاً ألمانيا يلي سبقت الدول الأوروبية التانية بتطوير سكك الحديد، وهالشي ساعدها بالتفوق ببداية الحرب العالمية الأولى. تراكم الخبرات بهي الدول مع سياسات الحكومات الداعمة خلت الصناعة فيها تتطور بشكل كبير، والاختصاص بلش يصير أوضح مع مرور الوقت. يعني منشوف صناعة الآلات الثقيلة بألمانيا من أقوى الصناعات بالعالم لأنها راكمت معرفة وخبرة بهالصناعات على مدى أكثر من قرن، وفرنسا راكمت خبرات ومعرفة بصناعات ميكانيكية تانية بالإضافة للأزياء والأقمشة، وأمريكا بمعظم الصناعات وخصوصا بالإعلام والمنتجات الاستهلاكية، ومعظم دول أوروبا الغربية صار فيها نفس الشيء. وتطور الصناعات ذات الجودة العالية صارت سمعتهم سابقتهم بدول العالم التانية، يعني صار بلد منشأ المنتج صفة كتير هامة للتسويق إله ولبيعه، وعلامة ثقة بتخلي الناس تقارن وتشتري على البلد المصنع بس. يعني لما بتسمع أنت إنه الآلة شغل ألمانيا دغري بتشتري على العمياني بدون ما تسأل حالك ولا سؤال، وهالشي حمل آثار اقتصادية مهمة كتير، مثل إنه تفوق المنتجات المصنعة بهاي البلاد خلاها تنتشر وتسيطر ببلاد العالم الباقي، والانتشار كان له نتيجتين. الأولى أنه ارتفع الدخل الناتج عن هاي المبيعات، وبالتالي الثروة صارت تنتقل مثل ما قلنا للدول المصنعة لأنه عم يبيعوا ويربحوا وما عم يشتروا شيء بالمقابل، وإذا اشتروا من هالدول الدرويشة فبيشتروا برخيص ومواد خام عموما. والنتيجة الثانية هي أنه هاي الدول الدرويشة نفسها لما صارت تشتري المصنوعات بطلت تطور صناعتها، لأنه تطوير الصناعة بيكلف كتير خصوصا بالبداية، يعني هو استثمار طويل الأمد، تدفع كتير اليوم وبتبلش تربح بعدين، وبالتالي كانت كتير من هاي البلاد تعتمد على الاستيراد من مستعمرها لأنه ما فيها تصنع. ومن البلاد اللي فهمت هالمعادلة على بكير هي اليابان، اللي خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قررت تتطور من نفسها وتنافس الدول الغربية اقتصاديا وعسكريا، وجابت مباشرة الخبرات الغربية والتكنولوجيا وآخر ما وصل إليه العلم بهديك الفترة. يعني كانت اليابان مصممة تصير دولة حديثة بكل معنى الكلمة، وجابت مستشارين غربيين، وحتى بلش الشكل الخارجي للناس يتغير بلبسهم وشعرهم ونمط حياتهم. ومن جملة هالتغيرات كان الانتقال نحو الاقتصاد الصناعي، وتبنت الحكومة اليابانية وناس يابانيين معهم مصاري الطريقة الغربية بالصناعة والبزنس، وبلشوا يعملوا مصانع ضخمة لتصنيع كتير من المنتجات، من المصانع مثلا مصنع ميتسوبيشي المشهور. والنقلة النوعية رفعت جودة الحياة باليابان بهديك الفترة، وصار في عملية تمدن لملايين الناس، وارتفع الدخل وزاد عدد السكان اللي بيشتغلوا بالصناعة على حساب الزراعة. صحيح بعد الحرب العالمية الثانية تضررت اليابان بشكل كتير كبير، بس قدرت ترجع وتتطور بالصناعة مرة تانية وتصير من رواد الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا. يعني هلأ بتقول عندي سيارة يابانية وانت رافع مناخيرك وشايف حالك عرفيقك، كمبيوتر ياباني وروبوت ياباني إلى آخره. وبعدين بلش التطور الصناعي يفوت على دول التانية بالعالم، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، دول جنوب شرق آسيا، دول أوروبا الشرقية وغيرهم كتير، مثل تركيا، ماليزيا، إندونيسيا والبرازيل وغيرهم. طيب هالحكي حلو على عيني، بس شو وضع دولنا العربية بهالمعادلة كلها؟ هل الصناعة جزء مهم من اقتصاداتها؟ وليش بس بنحكي عن جودة المنتجات الأجنبية وما منجيب سيرة المنتجات العربية؟ لنجاوب على هاي الأسئلة لازم نرجع بالتاريخ لورا شوي، للقرن التاسع عشر لما بلشت الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا وفرنسا يصير في لها اهتمامات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصير في احتكاك بينها وبين السلطنة العثمانية وسكان هالمناطق هاي. ومن أولى المناسبات اللي صار فيها احتكاك مباشر بين العرب والغرب بالعصر الحديث هي الحملة الفرنسية على مصر والبعثات الاستشراقية، وبعدين زاد التدخل الأجنبي خصوصا مع ازدياد ضعف السلطنة العثمانية اللي بلشت تخسر أراضيها وتكون الطرف الأضعف في معاهدات تعملها مع دول مثل بريطانيا. ومن ضمن بنود هاي المعاهدات كانت امتيازات لبيع البضائع البريطانية بالأسواق العربية مثل الشام ومصر، بالذات الصناعات النسيجية اللي نافست المنسوجات المحلية وتفوقت عليها لأنه سعرها وتكلفتها أرخص، خصوصاً أنه مصنعة بالآلات الحديثة بالنسبة لوقتها. طيب ليش ما طورت منطقتنا العربية الصناعة مثل اليابان بهديك الفترة ونافست المنتجات الأجنبية؟ أولاً، منطقتنا العربية ما كان قرارها مستقل، كانت تابعة للسلطنة العثمانية وبعدين تحت الاستعمار الغربي. ثانياً، مع كل هاد بلشت عدة محاولات صناعية بهديك الفترة بمصر وبسوريا وبغيرها من الدول، بس ما وصلت لمراحل متقدمة لأسباب كتير، منها الوضع السياسي وقلة الخبرة والحروب وشكل الأنظمة السياسية. نجي بقى للفترة بعد الاستقلال. الدول العربية صار لها وسطياً 60-70 سنة مستقلة، ليش ما صار فيها صناعات مهمة؟ وشو شكل النظام الاقتصادي بهالدول هي أصلاً؟ بين الأربعينات والستينات استقلت معظم الدول العربية عن الاستعمار، سواء الإنجليزي أو الفرنسي أو غيرهم، وكانت هالبلدان على اختلاف ظروفها عندها أحلام كبيرة ببناء دول اقتصادها قوي ومستقل، بس بسرعة اصطدمت بالواقع الصعب وقلة الخبرة والكفاءات. من الخمسينات للسبعينات كان واضح أنه فينا نقسم هالدول العربية لعدة تصنيفات. أولاً، مجموعة الدول النفطية أو الدول الريعية، اللي بتعتمد إما على بيع الموارد الطبيعية تبعها مثل ما هي، أو بتأجر شركات تستخرجها وتبيعها. وبما أنه الموارد الطبيعية والنفط بيطلع لحاله تقريباً، فالدولة ما لها بحاجة ضرائب تفرضها على المواطنين لحتى تستخرج النفط. وكمثال عن هالشي طبعاً دول مجلس التعاون الخليجي، هذا أول نوع. أما التصنيف الثاني فهو عبارة عن دول فيها نفط وحاولت تعمل نموذج اقتصادي شوي مختلف، مثل الجزائر والعراق وليبيا وسوريا. وثالثاً وأخيراً، كان في دول ما اعتمدت على نموذج إعادة توزيع الثروة، وبنفس الوقت ما كان عنده خطط لتحول حالة لدول صناعية مثل الباقي، مثل المغرب وتونس والأردن ولبنان. وطبعاً مصر فينا نعتبرها حالة لوحدها بسبب عدد سكانها المرتفع. ورح أخذ من كل تصنيف بلد نلقي عليه الضوء ونحكي عن الصناعة فيه لنفهم شو يلي صار بكل الدول العربية من خلاله. بدول الخليج العربي في محاولات دائمة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد حصراً على النفط، وبالسعودية والإمارات مثلاً صار في مشاريع كبيرة للدخول لمجال الصناعات الثقيلة، بس النتيجة كانت بمعظم الحالات أقل من المنتظر لعدة أسباب، أهم مشاكل بالعمالة والأسواق الصغيرة اللي بيستهدفوها واللي ما بتتعدى السوق المحلي بمعظم الأحيان، والاعتماد على مجانية النفط والغاز، وبالتالي الدخول للسوق عم يكون ضعيف وغير منافس وما بيتماشى مع السوق العالمية. أما بالدول اللي عندها نفط بس بتعتمد كمان على الإنتاج مثل الجزائر والعراق وسوريا، بنشوف إنه هاي الدول حاولت تستفيد من النفط وتبني مصانع ومعامل كبيرة لتوظف العمالة اللي عندها، بس القطاع العام كان مسيطر على هاي المؤسسات والمصانع. ومع مرور الوقت اتضح إنه بكتير حالات الفساد والبيروقراطية بالإضافة لانعدام المنافسة خلت كتير من هاي المصانع تخسر وتتراجع بدل ما تتطور وتكبر، ودور الصناعة كل ما له يتراجع بعد ما تحسن بالستينات والسبعينات. طبعاً أضف إلى ذلك سوء التخطيط والتحضير للسنوات التالية. أما بالدول اللي ما بتعتمد على الريع ولا عندها نوايا صناعية مثل الأردن والمغرب وتونس، ففينا نقول إنه القطاع الخاص كان دوره كبير بالصناعة، وخصوصاً الصناعة المعتمدة على الثروات مثل الفوسفات بالأردن، وشكلت المصنوعات جزء لا بأس به من الصادرات، بس المشكلة بتضل إنه الصناعة لا ترتقي لأنه تكون مجال شغل وإنتاج كبير بالبلد، خصوصاً أنه هاي البلاد وبالذات الأردن تعتمد بجزء كبير من دخلها على المعونات الخارجية، وبالتالي القطاع الصناعي ظل ضعيف نسبياً ووضعه أفضل شوي بالمغرب وتونس. وأخيراً بمصر يلي وضعه بيشبه دول مثل سوريا والعراق والجزائر، بفترة حكم عبد الناصر يلي اعتمد على الفكر الاشتراكي بإدارة مصر اقتصادياً حسنت الصناعة بأواخر الستينات، بس ظلت أضعف من اللازم بكتير، خصوصاً أنه مصر كانت مضطرة أنه تلجأ للصناعة لتشغل اليد العاملة الكتيرة اللي عندها وترفع دخل الفرد المنخفض جداً فيها. بس مع ذلك الصناعة ما كانت مجال كبير كتير لأنه أصلاً ما في مصاري يعملوا صناعات ضخمة. وبعد وفاة عبد الناصر واستلام أنور السادات للحكم بلش يطبق سياسة الانفتاح عليها، ودخلت المصنوعات الاستهلاكية والثقيلة من برا، وما قدرت الصناعة بمصر تنافس جودة وأسعار المنتجات المستوردة، وهيك صار تراجع كبير بدور الصناعة بالسنوات التالية. العامل المشترك بين كتير من الدول العربية هو دور الحكومات بالتخطيط والتنفيذ للقطاع الصناعي وتدخل فيه، وحتى أحياناً استخدامه لأهداف سياسية أكثر من اقتصادية. طيب هل المشكلة بتدخل الحكومة بشكل عام ولا بحكوماتنا نحن؟ تعالوا نشوف أمثلة لبلدان من خارج العالم العربي دخلت الحكومات فيها بالصناعة. كوريا كوريا الجنوبية مثلاً، الحكومة كانت ترسم الخطط للقطاع الصناعي بالستينات والسبعينات والثمانينات وتتدخل بوضع أهداف القطاع هاد. والحقيقة كوريا مثل ما بنعرف حققت نجاحات كبيرة على مدى عقود من الزمن، وكل ما عم تتطور ويتحسن اقتصادها. يعني مثلاً بالستينات حطت الدولة خطط لقطاع صناعة السفن، وبالسبعينات للآلات والمعدات الخاصة بالطاقة النووية، وبالثمانينات بالإلكترونيات. وقت الحاجة الدولة بتستثمر بشكل مباشر لدعم قطاعات الصناعة اللي بتشوفها ضرورية، وبتعمل مؤسسات لتساعد بمتابعة وتطوير هاي القطاعات، وبتساهم بتمويلها واستخدام أحدث التقنيات للتطورة. يعني منشوف الحكومة بهاي الحالة كمحرك فعال للنمو الصناعي، مو بس بالدعم المالي ودعم المشاريع الصناعية، بل بالقوة والتماسك والاندفاع اللي تعطيهم للقطاع الصناعي. والنتيجة منشوفها حاليا قدامنا، الصناعة الكورية من أفضل الصناعات بالعالم، خصوصا بالإلكترونيات والسيارات، وسامسونج خير ودليل عم ينافس بشكل أو بآخر شركة أبل وياخد منها جزء من السوق. بعد ما كانت كوريا طالعة من حرب الخمسينات ومدمرة، منشوف وين صارت ومنتحسر. أما بمعظم الدول العربية فمبدئيا بكتير من الحالات تستخدم الصناعة لأهداف سياسية، مثل إثبات توجه اقتصادي مثلا، أو احتواء يد عاملة بحاجة شغل، والنتيجة بتكون تضخم بالعمالة بالمصانع والمؤسسات وخسائر كبيرة سببها قلة كفاءة الإدارة وعدم تدريب الموظفين والعمال، وقبل هيك وهيك عدم وجود رؤية أو تخطيط مدروس لمدة طويلة من الزمن، والاكتفاء بالتخطيط الشكلي بدون دراسات على أرض الواقع، ودفع رواتب قليلة لهالعمال اللي معظمهم ماله شغل بس مخلينه بالمصنع لحتى ما يصير في بطالة. وهي الحالة تسمى بالبطالة المقنعة، اللي بيكون فيها الموظف على رأس عمله بس ما في إنتاجية. وعلى المستوى الكلي وما يسمى بالماكرو إيكونومي، فالدول العربية الريعية وغير الريعية ما قدرت تعمل نموذج صناعي مستدام ومتطور تقدر تدخل فيه للسوق العالمية وتنافس، وكان دائما الاعتماد على أموال النفط أو الأموال الخارجية لدعم القطاع الصناعي اللي المفروض يشيل حاله لحاله ويربح ويصرف على ملايين العمال، بس أحيانا كان يستخدم كواجهة لا أكثر. كثير من الباحثين بيشوفوا الحل بالقطاع الخاص، القطاع اللي دوره كبير كتير بالدول المتطورة الرأسمالية، بس في معظم الدول العربية ما سمح للقطاع الخاص بالبداية بأنه يكون له أي دور. بس مع الوقت ومع ضعف القطاع الخاص بلشت دول مثل مصر وسوريا والجزائر وغيرهم يفتحوا الباب نصف فتحة للقطاع الخاص، بحيث أنه يسمحوا له يدخل لكن بالشركات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة. ليش؟ لأنه الشركات الكبيرة الخاصة ممكن تأثيرها يكون كبير ويهدد سيطرة الحكومات سياسياً واقتصادياً على البلد، يعني ممكن تفلت الأمور شوي من إيدهم، خصوصاً أنه هاي الأنظمة بهاي البلاد ما بتحب يفلت شيء من إيدها أبداً، وبالتالي القطاع الصناعي الخاص ضل ضعيف وما له أثر واضح وما قدر ينافس عالمياً ولا يترك بصمة، والاستيراد صار سيد الموقف في معظم البلاد العربية مع سياسات الانفتاح اللي عاشتها. بالنهاية وبعد هالاستعراض السريع منشوف ليش ما منقول انه هاي الآلة او هاي السيارة او هذا المنتج مصنوع بدولة عربية ونحن مبسوطين وقصدين انه جودته عالية. اكيد مالي سوداوي ومتشائم كليا، في دول عربية عم تشتغل على تطوير الصناعة فيها حاليا مع وجود عقبات اهم قلة الاستقرار بالمنطقة العربية، بس اكيد لا يخلو الامر. طيب اذا فرضنا بانه اول ثورة صناعية صارت بالقرن الثامن عشر باختراع الآلة واستخدام طاقة البخار، والثورة الصناعية الثانية صارت بالقرن التاسع عشر مع بدء الاعتماد على الكهرباء، والثورة الصناعية الثالثة صارت بالسبعينات من القرن العشرين مع بدء استخدام الانترنت والمعلوماتية والاتصال السريع، وحاليا عم نعيش الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الصنعي والروبوتات والنانو تكنولوجي والبيك داتا والتصنيع الشخصي. طيب شو السؤال يا بشر؟ السؤال هو انه دولنا العربية عند انو ثورة صناعية لساتها واقفة؟ ولا هي خارج التغطية بشكل عام وما لها علاقة بهالتطورات كلياتها؟ لأنه مثل ما شايفين الفجوة بين الثورة الصناعية والتانية كل ما لها عم تقل وما حدا عم يستنى حدا، فبتمنى نبلش نلحق هالناس ونركب بقطار الصناعة معهم ونبلش مباشرة بالثورة الصناعية الرابعة، ويجي يوم هيك وحدا ألماني يشوف حاله قدام رفيقه يقول له اشتريت سيارة عراقية، أو ياباني يقول هو مبسوط أنه اشترى كمبيوتر مغربي أو مصري، وتصير جملة صنعة في دولة عربية صفة صناعة ممتازة وعالمية، ونشارك هالبشرية بصناعة المستقبل لأنه عنا القدرات البشرية والطموح، بس ناقصنا شوية ظروف أفضل. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير أباني، من التدقيق بيان عروري. أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنى قزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.